بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل حاء قال وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه. قال وحدثنا حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليه دلو عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه والله يغفر له ضعف، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن.
هذا الحديث كان رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل موته، وروى الأنبياء حق، بل هي ضرب من ضروب الوحي، وقد أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم حاله وحال أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وما سيكون من أمر حكمهم، ومسيرتهم في الناس وتحقيق أوامر الله جل وعلا فيهم. فالله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة ومكث فيهم 23 سنة منذ أن نزل عليه الوحي يدعوهم إلى دين الله ويرشدهم إلى طاعة الله وأوامره ويقودهم ويسوسهم وهكذا إلى أن اختاره الله تعالى للرفيق الأعلى. بعد أن دخل الناس في دين الله وآمنوا بما أنزل الله سبحانه وتعالى وقاموا على تنفيذ شريعة الله ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى دين الله باللطف وبالقتال وبالدعوة وبالجهاد إلى أن أكمل الله سبحانه وتعالى دينه وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم خلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة المسلمين في الخلافة العظمى، وحرص رضي الله عنه على أن يسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه فوجئ بما طرأ على العرب من ارتداد عن دين الله وتراجع عن الإسلام وكفر بالله مما شغله رضي الله عنه في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه من خلال تسيير جيوش مقاتلته المرتدين ومن خلال تصدي أهل الإيمان للكافرين حتى أكرم الله سبحانه وتعالى أبا بكر الصديق فأرجع كثيرا مما طرأ ومما خرج به المرتدون إلى دين الله بالجهاد وبالدعوة إلى الله. لكنه رضي الله عنه لم يلبث طويلا، وكانت مدة خلافته نحو من عامين وقليل، ثم أوصى بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الذي امتدت خلافته نحو 10 سنين، يسر الله له أن أقام هذه الملة وأعاد للخلافة الإسلامية مكانتها ومنزلتها، وفتح الفتوح الإسلامية ووسع رقعة الإسلام، ودخل كثير من الناس في دين الله، ونظم أمر الدولة الإسلامية بأن بعث البعوث وكتب الدواوين وحصر المسلمين ورتب أمر أهل الكتاب وأهل الجزية، وكان أثره في تنظيم الدولة الإسلامية أثرا بينا واضحا. وهذا ما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرؤيا التي رآها، وأخبر بها أنه كان على قليب بئر حفرت ولم تطوى، وأنه صلى الله عليه وسلم كان معه النفر من الناس، فكان يسقيهم بما بين يديه من الدلاء، دلو ينزح به الماء ويسقي الناس، وينهل الناس مما يسقيهم ويتبعونه صلى الله عليه وسلم، وبعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى تسلم الزمام والخلافة أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وواجه ما طرأ من ارتداد ومن خصومة ومن تراجع بين الناس، واجهه بالصبر وبالحكمة وبالتوجيه وبالقتال مدة بعثته عليه الصلاة والسلام، وفيها وقع خير كثير، بصبر وجلد منه رضي الله عنه، وحافظ عليه الصلاة وحافظ رضي الله تعالى عنه على دين الله وأرض الإسلام والأمم التي دخلت في دين الله وأعادها بعد أن ارتدت، ثم تبعه بعد ذلك عمر رضي الله عنه، فكان في أيامه مد أرض الإسلام والتوسع في نشر الإسلام وفي إدخال الناس في دين الله وفي وصول الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. وكان الجهد الذي بذله رضي الله تعالى عنه واضحا بينا، وهذا الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من شان عمر من أنه كان عبقريا نشر دين الإسلام، وأنه واجه الصعوبات بحزم وشدة انتصر فيها، وكان زمام الأمور في يده من حيث الفتوحات ومن حيث التنظيم، وهذا هو ما أولت به هذه الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا استنبط منها كثير من أهل العلم بيان فضل هؤلاء الأئمة، فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته ونشر الإسلام ومجاهدته بالدعوة في مكة وبالدعوة في المدينة بعد الهجرة، وكذا تمكن أبي بكر رضي الله عنه من تثبيت دعائم الإسلام ومكانته في جزيرة العرب وانتشار الإسلام وتجاوزه حدود جزيرة العرب إلى ما بعدها من أطراف الدنيا في زمن عمر رضي الله عنه. كل ذلك يشيد بفضل هؤلاء الأئمة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكانت مناسبة ذكر هذا الحديث في باب فضائل عمر ربما كانت أكثر وضوحا، ولذلك أوردها في هذا الباب. نعم.
قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا قال وحدثنا عمرو الناقد والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه,
يعني مثل الحديث الذي مضى, وهذه متابعة ورواية غير الرواية الأولى. نعم.
قال وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال الأعرج وغيره إن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن أبي قحافة ينزع بنحو حديث الزهري,
يعني ينزع دلوا أو نزع دلوا أو دلوين أو نزعة أو نزعتين, وأراد بها عدد السنوات التي
تولى الخلافة
تولى فيها الخلافة, وكانت نحو عامين وشيء, وعبر عنها بالدلو يعني عن السنة بالدلو. ولما لم تكن المدة طويلة ظهر نزعه في مواجهة ما لقيه من صعوبة أن فيه شيئا من الضعف, وهذا إنما هو وفق أسلوب معالجته للمشكلات التي واجهها. وليس في ذلك طعنا, وليس في ذلك طعن لحال أبي بكر رضي الله عنه, وإنما هو إخبار بما تم ووقع مقارنا بما تم ووقع من أمر عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا أمر وأسلوب اعتادت العرب أن تستخدمه إذا أرادت أن تصف شيئا, تقول فعل فلان كذا والله يغفر له, يعني هذا زيادة في الثناء على ما فعله, وإن كان فعله عاديا, وربما أريد بذلك ما وقع من أبي بكر رضي الله تعالى عنه, حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث له وبما واجه, ومع ذلك استطاع رضي الله تعالى عنه ان يثبت دعائم الإسلام ومكانة الإسلام, وان لم يكن ثمة امور زائدة, لكن البقاء على ما كاد الناس أن يغيروا وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك منه كافيا رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أر نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر.
يعني من كثرة الماء الذي أضافه رضي الله تعالى عنه إلى الحوض، وهو عبارة عن توسع رقعة الإسلام ودخول الناس في دين الله وانتشار العدالة واستقامة الناس وحرصهم على أن يطيعوا الله ورسوله ويخشوا الظلم ويريدوا تحقيق العدل الذي جاء وقع في أيامه. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني أبو بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت كأني أنزع بدلو بكرة
على دول بكرة بدول بكرة أو بدول أو بدلو بكرة بدولي يعني مستخدما في ذلك البكرة
أي
التي يسحب بها وينزع بها الماء. نعم.
قال أريت كأني أنزع بدلو بكرة على قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له ثم جاء عمر فاستسقى فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى روي الناس وضربوا العطن
يعني استراحوا لأن العطن موضع الراحة وموضع النوم والأماكن التي يرتاح فيها الحيوانات بعد أن يرعوا ويشربوا وهو كناية عن راحة الناس وأن عمر رضي الله عنه استطاع أن يوفر لهم من سبل الحياة والمعيشة وما يحتاجون إليه حتى يخلدوا إلى الراحة وإلى النوم. نعم.
قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما بنحو حديثهم،
يعني رواية أخرى مثل الرواية السابقة ومتابعة كالرواية السابقة. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر سمعا جابرا رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. قال: وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر وعمر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك يغار؟ اللهم صل.
وهذا الحديث أيضا جاء في ذكر فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من رؤى النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها في منامه، ولا شك أنها من الرؤيا الحق. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة، فوجد قصرا، وقد مر بنا في ما سبق أنه قصر مرتفع مشرف، ووجد بناحيته امرأة تتوضأ، فجاء في بعض الروايات أنه رأى جارية فسألها: لمن هذا القصر؟ فقالت: لرجل من العرب. قال: أنا من العرب. ثم سألها: لمن هذا القصر؟ فقالت: لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه هم أن يدخل هذا القصر ويشاهد ما فيه، لكنه تذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجل غيور، فامتنع عن دخول القصر مراعاة لغيرة عمر رضي الله عنه. وهنا بكى أبو عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، قال عاتبا: أعليك أغار؟ الغيرة لا تكون على أمثال النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من التقوى، ولما فيه من الصلاح، ولما فيه من الحرص على عدم إلحاق الأذى بالآخرين، ولذلك لا يقع منه ما يؤدي إلى الغيرة. فقال: أعليك أغار؟ وهذا الحديث فيه ذكر وفضل، فيه إثبات ذكر وفضل عمر رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضله وشهد له بدخول الجنة وشهد له بما من الله عليه ببناء هذا القصر في الجنة، كل ذلك مما يدل على فضائله رضي الله تعالى عنه. والذي نؤكده في هذا الحديث وما مر من قبله أنها رؤى رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن رؤى الأنبياء وحي وحق يوحي الله به إلى رسوله. نعم.
قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عمرو وابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه حاء،
يعني بمثل هذا الحديث، وهنا حول السند لأنه سيسوق الحديث بسند آخر.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه حاء قال: وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير وزهير.
فالحديث مشهور عن جابر رضي الله تعالى عنه، ورواه من طرق متعددة يعضد بعضها بعضا. نعم.
قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. رضي الله.
نعم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: بأبي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ قال: وحدثنيه عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله.
نعم.
قال: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد حاء قال: وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال حسن حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعدا رضي الله عنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن. فلما استأذن عمر قمنا يبتدرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنك. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك.
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى لبيان فضل من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما سلك عمر رضي الله عنه مسلكا إلا سلك الشيطان مسلكا آخر، بمعنى أن الشيطان يهاب عمر رضي الله عنه ويحرص على أن يبتعد عنه، لأن الشيطان إنما يأتي ليثير من جلسائه ومن من يقرب منه الضلال والشر والخطيئة، لكنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعصم عمر رضي الله عنه من أن يقع منه شيء من ذلك، ولهذا رأى الأولى أن يتجنب المقر والمكان والمنزل الذي فيه عمر. وذكر بذلك قصة ومناسبة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عنده نسوته، نساؤه، زوجاته رضوان الله عليهم، وشكينا حالهم وقارنا أحوالهم بأحوال غيرهم من الملوك ومن ذوي اليسار، وأنهم يعطون ويتوفر لهم الشيء الكثير، في حين أن أصحاب النبي عليه في حين أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوفر لهن شيء كثير من ذلك، حتى إن الواحدة منهم يطلع عليها الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيتها نار، ومعظم طعامهم الأسودان التمر والماء، وخصوصا وأن الله سبحانه وتعالى في آخر الأيام، يعني بعد أن فتحت الفتوح ووجدت الغنائم وتوفر الصدقات وغيرها، بدأ اليسر يتوافر في أوساط المسلمين، ولهذا كنا حريصين أو كنا حراسا على أن يهيأ ويعطى وييسر لهم في معيشتهم. ولذلك اجتمعنا مرة يحادثنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويناقشنه، وارتفعت أصواتهم أثناء مناقشتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وصادف أن دخل عمر رضي الله عنه أو استأذن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض شأنه، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان عمر سره ذلك وأذن له. فلما رأى الزوجات إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابتدرنا الحجاب، وكل واحدة منهن أخذت حجابها. وهذا ليس بمستغرب، لأن مسألة فرض الحجاب كانت بسبب من عمر رضي الله عنه، هو الذي أشار على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهن الحجاب، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهن البر والفاجر. لذلك التزمنا بهذا الأمر، وهذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني موقفا، فقال لعمر رضي الله عنه لما رأى القوم يعني الوضع اختلف والجلسة سادها الهدوء، قال ما لهن؟ قال لقد كنا يعني ينازعنني النفقة ويطلبن مني النفقة، وارتفعت أصواتهن على صوتي، وهذا ما أغضب عمر رضي الله تعالى عنه، وقال مقالته المشهورة: أي عدوات أنفسهن، يعني لو كنتن مطيعات ملتزمات صالحات لما فعلتن شيئا من ذلك، ترفعن أصواتكن على رسول الله. والله سبحانه وتعالى أمر المسلمين ألا يرفعوا أصواتهم، قال لهم ذلك من باب النصيحة. ثم إن النبي صلى الله ثم إن النسوة رضوان الله عليهن أردنا أن يدافعنا عن أنفسهن، فقلنا نحن نرفع أصواتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونكلمه، لأنه رؤوف رحيم ولأنه عطوف وليس مثلك، فإنك أشد وإنك أغلظ. لذلك نحن لا نتكلم معك ولا ليس لنا معك حديث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف. ومحل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن عمر رضي الله عنه دائما على الحق، وأن من لزومه للحق أن الشيطان يفر من المكان الذي فيه عمر. وهنا يشير الإمام النووي وغيره في قوله لما قارنا بين عمر وبين النبي عليه الصلاة والسلام وبين النبي وعمر، فقلنا لعمر إنك أشد إنك أفظ وأغلظ، قال إن هذه الكلمة لا ينبغي أن تقال ولا ينبغي أن يستعمل أفعل التفضيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له فظاظة وليس له غلظة، وإن كانت موجودة في عمر لكن ما ينبغي أن يجعل فيها مقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر. وبعض أهل العلم قالوا إنها تحمل على أن إن كان ثمة فظاظة وثمة غلظة فهي في حق المشركين، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يغلظ وأن يشتد على الكفار لا على المسلمين. يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم ومأواهم جهنم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.